الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنبتدئ في هذه الليلة الطيبة في هذه المذاكرة في نظم للقواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي،
ثم الصلاة مع سلام دائم، مع سلام دائم،
ثم الصلاة مع سلام دائم،
مع سلام، مع سلام، أيوه، حتى يكون الوزن مستقيم.
ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم،
الخاتم،
الخاتم، وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن
وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار،
وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرج، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد
سبل الذي قد وفق،
وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه،
مع غفرانه والبر،
والعفو مع غفرانه والبر.
رسخ في هذا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، رب يسر وأعن يا كريم، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم فإنك تعلم ما لا نعلم. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق. الحمد أي الثناء على الله جل وعلا بصفات كماله وصبوغ نعمه وسعة جوده وبديع حكمته. لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال، والله تعالى هو المستحق الحمد، ولهذا صور كريمات استفتحت بحمد الله، وأولها أعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، وسورة الأنعام. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا وغير ذلك من السور وكذلك الآيات. قال الله سبحانه: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فجدير بالعبد أن يحمد الله تعالى دائما وأبدا، فإنه جل وعلا المستحق الحمد على نعمه الكثيرة وخيراته الوفيرة. ولهذا جاء الحمد بعد الأكل والشرب كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده وإذا شرب الشربة أن يحمده. وجاء كذلك الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة. وكذلك بعد لبس اللباس: اللهم لك الحمد أنت كسوتني من غير حول مني ولا قوة. وهكذا، فالله تعالى مستحق الحمد على نعمها العظيمة وآلاء الجسيمة. الحمد لله العلي الأرفقي. الحمد لله، الله هو المألوه الذي يستحق أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة. ولا يشرك به شيء لكمال حمده. ولهذا يقول العلماء: جميع الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، إلى لفظ الجلالة الله. قال الله سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. الآيات في جميع الأسماء ترجع إلى هذا الاسم الله. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفقي. العلي الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه، بجميع أنواع العلو: علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. والله تعالى هو العلي، وهو مستو على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. وأدلة العلو كما قال الإمام ابن القيم تزيد على 1000 دليل. وجاءت على أساليب مختلفة، فمرة فمن أساليب القرآن في والسنة في إثبات العلو التعبير بأن الله تعالى في العلو، سبح اسم ربك الأعلى، وقوله تعالى وهو العلي العظيم، كذلك ما جاء في الآيات في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، كذلك ما جاء في الآيات التعبير بأن الله في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، قوله تعالى في السماء في بمعنى على، فسرت بتفسيرين، التفسير الأول في بمعنى على أي على السماء، كما قال الله جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، أو المراد بالسماء جهة العلو، فكلما علا وارتفع يقال له السماء، وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. كذلك من أدلة العلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع سبابته إلى السماء، كما في الحديث الوارد في حجة الوداع اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، ثم أشار بسبابته إلى السماء. كذلك من أدلة العلو قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، أشارت إلى السماء، والأدلة كثيرة. والعلو صفة العلو صفة ذاتية للرب جل وعلا، والاستواء صفة فعلية. قال المصنف رحمه الله الحمد لله العلي الأرفق أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله رفق على غاية المصالح والحكمة، وقد أظهر الله سبحانه لعباده من آثار رفقه ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته، فالله تعالى رفيق بعباده، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمتي أمرا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمتي أمرا فرفق بهم فارفق به. وإذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق، والله تعالى رفيق حكيم، حكيم جل وعلا، فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله. قال العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، أي أنه تعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر، كما جمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم وفرق بينهم في الأشكال والصور والطول والقصر والسواد والبياض والحسن والقبح وغير ذلك. فلو تأملت في خلقه جل وعلا لرأيت يعني البشر هؤلاء عدم التشابه فيما بينهم إلا ما ندر. هذا يدل على صنع الله جل وعلا وعلى كمال قدرته وحكمته. قال: وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. الله تعالى نعمه واسعة وغزيرة وكثيرة. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الله كثيرة وللنعم الواسعة الغزيرة. لو تأمل الواحد منا فقط في النعم التي أنعم الله بها عليه: صحة وعافية، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الشم، نعمة اللمس، نعمة اليد، الرجل، النفس، نعم عظيمة. لكن بعض الناس لكثرة النعم لا يبالي ولا يستحضر هذه النعم. والله تعالى أمرنا أن نتذكر النعم، لكن نحن نغفل عن هذه النعم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. والله أوصانا أن نتذكر النعم. انظر إلى من حرم من هذه النعم، نعمة الصحة. لو تذهب إلى المستشفيات وترى المرضى الذين لا يستطيعون الحراك من أماكنهم، في غيبوبة، بعضهم له سنوات. أعرف شخصا من الناس في إحدى المناطق أبوه له ما يقارب 6 سنوات في غيبوبة. نعم، فيحمد الله الإنسان على الله تعالى على العافية. فكذلك ينبغي له عند النعم لا ينظر إلى من هو أعلى منه في أمر الدنيا، ينظر إلى من هو أقل منه في النعم، في النعم الدنيوية. وهذا بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم. لماذا؟ بين العلة. فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا نظرت إلى من هو أعلى منك احتقرت النعمة التي أنت فيها. هذا في أمر الدنيا. أما في أمر الآخرة فتنظر إلى من هو أعلى منك. إذا كنت مقصر في الحفظ، حفظ القرآن، حفظ السنة في الدروس، انظر إلى من هو أكثر اجتهادا منك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولهذا يقول بعض السلف: إذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. لكن تجد كثير من الناس اليوم منافسات في الدنيا: هذا بنى عمارة دورين لازم أنا زود دور فعله. هذا اشترى سيارة بكذا 100,000، لازم أخذ أفضل منها وأحسن منها. هذا جاب أثاث من بلد كذا، أنا يعني منافسات في الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. فهذه النعم نحن مسؤولون عنها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، الله المستعان، والحكم الباهرة الكثيرة، يعني أن حكمة الله تعالى تبهر العقول وتتعجب منها غاية العجب. فإن جميع مخلوقاته جل وعلا ومأموراته مشتمل على الحكمة، حكم عظيمة في هذا الكون فيها. فمن نظر في هذا الكون، في سمائه وأرضه، شمسه وقمره وغيره وفصوله، رأى فيه من العجائب العظيمة. بل انظر إلى جسمك أنت أيها الإنسان، إلى أعضائك. أذكر أن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله له منظومة اسمها صيحة حق في صماخ الباطل. قال بعضهم الشيخ أحمد حتى المنظومات اسمها يعني قوي، صيحة حق في صماخ الباطل. ذكر فيها في رده على الشيوعية وفي نقده للشيوعية أيام ما كانت الشيوعية في اليمن، فكتب منظومة فيها فوائد علمية. فمن ضمنها يبين خلق الإنسان يعني في هذه المنظومة، أنا لا أحفظها يعني فبين فيها خلق الإنسان وما فيه من عجائب. فمن ضمن ما يقول الشيخ أن بالنسبة لعيني الإنسان لو كانت في ركبتيه لما نظر إلا محل القدمين، لكن من حكمة الله أن جعلها في أعلى الرأس. نعم، كذلك من حكمة الله أن يدي الإنسان ليس فيها شعر، لحكمة عظيمة. وكذلك الأجفان، يقول سل الأجفان من قوسها جعلها مثل القوس، لحكمة. يعني أشياء عظيمة. بالنسبة للأذنين في هيئتها وشكلها، وجعل شعيرات في داخلها، لحكم عظيمة نغفل عنها. فهذه حكم باهرة جعلها الله تعالى. وكذلك المخرج جعله في أسفل لحكم. فالحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. قال ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ففيها حصول الخير والسلام ودفع الشر والآفات. ثم الصلاة مع سلام دائم، إن الله وملائكته يصلون على النبي. فالله يثني على عبده في الملأ الأعلى، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم الصلاة مع سلام دائم، دائما الصلاة والسلام، لابد أن تكون الصلاة متبوعة بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما يقتصر على الصلاة فقط، بل الصلاة مع السلام. ثم الصلاة مع سلام دائم، أي مستمر، على الرسول القرشي الخاتم. الرسول، ما تعريف الرسول؟ ما أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني
القوم الموافقين
من لا الرسول الرسول إلى قوم مخالفين أحسن التعريف الثالث من جاء بشريعة جديدة واستقلالية وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات فصل في هذا بخلاف النبي قالوا النبي من جاء من أمر بشرع ولم يؤمر بتبليغه ومن بعث إلى قوم موافقين ومن جاء مجددا لشريعة من قبله. وبعض أهل العلم انتقد القول بأن من جاء من أمر بشرع ولم يؤمر بتبليغه، قالوا إذا كان الدعاة مأمورون أن يبلغوا دين الله ويبلغوا الدعوة فمن باب أولى الأنبياء. قال ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، الخاتم الذي ختم الله به أنبياءه ورسله، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. لهذا يقول تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو خاتم النبيين، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. لكن العقائد المنحرفة كالقاديانية والبهائية وغيرهم يحرفون في نصوص الشرع، قالوا خاتم النبيين معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الخاتم، ليس معناه هو آخر الأنبياء، ولهذا ادعوا النبوة منهم مجموع عدد، وهؤلاء كذبة فجرة. يقول صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي، ألا إنه لا نبي بعدي. وكذبة أخر، كذبة آخرين ماذا قالوا؟ قالوا حديث لا نبي بعدي، هذا نبي اسمه لا، لا نبي بعدي. انظر إلى هذا العجب من هذا الكذب والدجل. فالله تعالى يقول لكن خاتم النبيين، ويقول صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. قال ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم الذي ختم الله به أنبياءه ورسله، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. وآله، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، ويدخل فيهم أهل بيته صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا، الصالحين من أهل بيته. قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه، فالآل يراد به الأتباع كذلك، ويدخل في الأتباع من باب أولى الصالحين من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. آل النبي هم أتباع شرعته. قال وآله وصحبه، صحبه ما تعرف الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات ردة في الأصح سنة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لا كما يقول البعض من رأى، لا، من لقي، قد يكون أعمى، لكن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، يعني لو ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام فإنه يبقى له فضل الصحبة وآله وصحبه الأبرار من البر والخير والشرف الحائز مراتب الفخار، فهم لمزيتهم وشرفهم بالعلم النافع والعمل الصالح لهم المفاخر، مفاخر الدنيا والآخرة، الصحابة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والله تعالى زكاهم في كتابه العزيز محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، الآية. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وفي الحديث الآخر: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا لا تتكلموا فيهم ولا تقدحوا فيهم. وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار، لأنهم قدموا رقابهم في سبيل الله وفتح الله على أيديهم مشارق الأرض ومغاربها. قال الناظم رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن، أفضل ما يمن به الله عز وجل على عبده، أفضل منه وأعظم نعمة علم يزيل الشك عنك والدرن، علم يزيل الشك عنك والدرن، العلم النافع الذي يزيل عن القلب شيئين: الشبهات والشهوات. يزيل الشك، هذا يعني من الشبهات، والدرن من الشهوات، لأن المعاصي نجاسة. قال تعالى: إنما المشركون نجس، والطاعة تطهر المعاصي، الطاعة تطهر المعاصي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولهذا إذا توضأ المتوضئ تخرج المعاصي من، إذا مسح وجهه يخرج ما رأى بعينيه وكذا، وإذا غسل يديه يخرج ما فعل بيديه. قال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، يزيل الشك عنك، الشكوك والشبهات، هذه مصيبة على العبد. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم، إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. قال: وكذلك الشهوات تؤثر على القلب، إذا فعل العبد معصية نكت في قلبه نكتة سوداء. فهي تضعف القلب، تضعف الإيمان، الشهوات. ولهذا في الحديث الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي رواية حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. فعلامة العلم النافع أن يزيل هذين المرضين العظيمين، مرض الشهوة ومرض الشبهة، ويجلب للعبد ضدهما الذي هو اليقين الذي هو ضد الشكوك، والإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب المثمر للأعمال الصالحة. ولهذا يقول تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين على ثلاث مراتب، معروفة والله الحمد عند كثير طلبة العلم. علم اليقين كعلمنا الآن أن هناك جنة وأن هناك نار، وعين اليقين إذا ورد الناس الجنة فرأوها بأبصارهم قبل الدخول فيها، وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت وبرزت الجحيم للغاوين. وحق اليقين إذا دخلوها، فهذا يعتبر حق يقين. فعلى العبد أن يجتهد في طلب العلم. قال: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. العلم يكشف الحق لذي القلوب ويدلك على الحق وإلى الطريق المستقيم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. العلم ما قال فيه حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. العلم يهدك إلى الصواب كما قال الإمام ابن القيم: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. وهو العلم النافع الذي ينفع الإنسان المثمر للعمل الصالح. لهذا يقول الإمام ابن القيم: ثمرة العلم العمل. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. العلم هتف بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل، وإلا يكون هذا العلم وبال على الإنسان ويكون حج عليه، كما جاء في الحديث حديث مالك الأشعري صحيح مسلم: والقرآن حجة لك أو عليه. وأول من سعر بهم النار رجل تعلم العلم لكن ليقال له عالم وقد قيل، وقرأ القرآن ليقال له قارئ وقد قيل. فالله الله في العمل بالعلم. قال المصنف رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. احرص على فهمك للقواعد، سواء قواعد فقهية التي سوف يبينها لك المصنف رحمه الله، جامعة المسائل الشوارد، يعني هذه القواعد يندرج تحتها مسائل وشوارد وفوائد، هي القاعدة وتندرج قد تندرج تحتها قواعد وتحتها مسائل. و نبه الشيخ رحمه الله على مسألة الفهم، فاحرص على فهمك للقواعد. فالفهم مطلوب، أن تفهم القاعدة، وبعد ذلك إذا فهمت القاعدة ممكن تطبق عليها أنت إذا مرت عليك مسائل فقهية تطبقها على هذه القاعدة. وهنا إشارة إلى أهمية فهم العلم، فهم العلم، وكان شيخنا رحمه الله يؤكد على هذا كثيرا في يعني في بعض كتبه، رأيته يؤكد هذا كثيرا يعني على مسألة الفهم. يقول الحفظ طيب، لكن الحفظ قد يذهب منك، لكن يقول فهم وأنك تفهم المسائل، فهذا يعني يثبت أكثر. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. والله تعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منه طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه. والفقه في اللغة الفهم. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي نفهم، لترتقي في العلم خير مرتقى، وتكتفي سبل الذي قد وفقا. لترتقي في العلم خير مرتقى، الذي يريد أن يستفيد في العلم لا بد أن يجتهد، لأن الله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى على لسان نبيه: وقل رب زدني علما. فطالب العلم لا يكسل، عليه أن يتزود من العلم، وعليه أن يعلم أن عنده قصور في العلم، فيجتهد في الازدياد في طلب العلم، ويترك همة الكسالى والبطالين. لهذا يقول الشاعر: فكن رجلا رجله في الثرى، وهامه همته في الثريا. فكن رجلا رجله في الثرى، وهامه همته في الثريا، يعني همة عالية. ولهذا تجد العلماء كما ذكر عنهم الحافظ ابن حجر في رسالة بركة الحفاظ عند بئر زمزم، بعضهم عندما يشرب ماء زمزم كما جاء في الحديث: ماء زمزم لما شرب له، يدعو الله أن يرزقه علما كعلم الإمام أحمد أو ابن تيمية أو كذا، يعني عندهم همة، عندهم رغبة، لكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم. العلم لا يأتي بالأماني ولا يأتي بجهود. لهذا كما يقول مجاهد: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وقال بعض السلف: لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه. ويقول الشيخ حافظ: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت به ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته في المال والأهل والآداب فالتزم، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم لم ينم. ولهذا هؤلاء العلماء الكبار الذين برزوا في القديم وفي الحديث، لا يظن الواحد منا أن هذا العلم الذي أعطاهم الله والخير أنه كحال كثير من اليوم ينام إلى الظهر، وبعد الظهر على المفطحات وهكذا، يعني وفي العصر لعب، وفي الليل على السمر. لا، اجتهاد. كانوا يحرصون على أوقاتهم و لا يضيعون الأوقات كما نحسبهم، والله حسيبهم. والأئمة من قبل يعني الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام أحمد يرحل إلى اليمن وإلى مكة وإلى الشام، تقطعت يقولون نعله وهو عندما ذهب إلى عبد الرزاق في اليمن، ما أدري كم نعل تقطعت في الطريق. نعم، فرحمهم الله رحمة الأبرار، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. نقتفي ونتأسى سبل أي طريق الذي قد وفق من أهل العلم. الإمام البخاري ما يكتب حديث حتى يصلي ركعتين. نعم، والشيخ بن باز رحمه الله كان وقته ثمين، لا يضيع وقته. الشيخ بن عثيمين يقرأ عليه في طريقه إلى المسجد مشيا، يحسب الوقت بالدقيقة. شيخنا الشيخ أحمد عرفناه يدرس بعد الفجر ويرتاح قليلا، ثم من الثامنة يدرس إلى قبيل الظهر وبعد الظهر وحيانا بعد العصر وبعد المغرب، وإحنا في القرية ما كان نقدر أن نحضر هذه الدروس كلها الشيخ. نعم رحمه الله فناس، وإضافة لما يكتبه من كتب ومن فتاوى في اليوم والليلة ومن إجابة على الهاتف، فاغتنم أوقاته. الشيخ زيد رحمه الله مشهور بكثرة القراءة، حتى حدثني بعض أبنائي قال أحيانا أنه ينام الكتاب على صدره من كثرة قراءته، وإذا جلسنا عنده ما عنده وقت في نادرا القيل والقال والكلام اللي. إما يقرأ عليه أو يراجع مكتوب أو مسائل علمية. نعم، وأذكر مرة كنا عنده في انتظار لأحد الزوار قبل وفاته بأيام أو أيام قليلة، فتأخر الزائر والشيخ تعب يريد أن يرتاح، فقلنا له يا شيخ اذهب ارتاح إذا جاء الضيف. فقام الشيخ وفي طرف المجلس في كتاب، أخذ الكتاب ورجع إلينا قال اقرأ في هذا الكتاب إلى أن يأتي الضيف، يعني لا تضيع وقتكم رحمه الله. فكانوا يحرصون على أوقاتهم. قال الناظم وتقتفي سبل الذي قد وفق، وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. هذه قواعد نظمتها، جعلها نظم، والنظم سهل، سهل حفظه على طلبة العلم. قد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، يعني ليست من عنده أوردها هو، هذه القواعد أتى بها من كتب أهل العلم، استنبطها وفهمها ودرسها. والشيخ السعدي عالم كبير الحقيقة، من كبار علماء العصر، هذه العصور متأخرة، عالم متبحر في علوم الشريعة، وهو تضلع من علوم من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، هضمها، حتى أن له كتاب اسمه 1000 قاعدة وأصل من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، 1000 قاعدة. يأتي بالكتاب مثلا في الفتاوى في واستفاد منه كذا وكذا وكذا قاعدة كذا، ويمشي على الكتب سبحان الله. فهو إذا تأملت في كتبه فيها اختصار وسهولة وبيان ووضوح، وجعل الله تعالى لها قبول. نعم، له كتاب اسمه 1 المواهب الربانية من الآيات القرآنية، مجلد صغير لكن مثل هذا وأصغر. يقول كنت أقرأ في رمضان القرآن فتمر علي فوائد في آيات يعني يستنبطها هو، ليست في كتب تفسير، حتى قال المحقق تجد في هذا الكتاب من الفوائد ما لا تجدها في غيره، استنباطات هو استنبطها رحمه الله. وكتابه تفسير السعدي جعل الله له قبول رحمه الله. قال: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر. يدعو لأهل العلم الذين كتبوا هذا العلم وهذه القواعد، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يدعو لأهل العلم، لأنهم نقلوا لنا هذا الدين ونقلوا لنا هذا العلم، ونفع الله تعالى بهم نفعا عظيما، وحفظ الله تعالى بهم السنة. فانظر إلى ما سطره علماء الإسلام سواء في كتب السنة، صحيح البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، النسائي، الإمام أحمد، ابن حبان، ابن خزيمة، وغيره من علماء الإسلام. وكذلك كتب شروحات الحديث، فتح الباري، النووي وغيرها، وفي كتب الفقه، وفي كتب كل الفنون، خدموا السنة وخدموا العلم والعفو مع غفرانه والبر. يدعو لهم بأن يجزيهم الله خيرا وأجرا عظيما، وأن يعفو عنهم وأن يتجاوز عنهم. والله تعالى يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأخذنا 10 أبيات فيها بركة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبتدئ في هذه الليلة الطيبة في هذه المذاكرة في نظم للقواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ العلامة محمد قال شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول قريش،
ثم الصلاة مع سلام دائم، مع سلام دائم،
ثم الصلاة مع سلام دائم،
مع سلام، مع سلام، أيوة، حتى يكون الوزن مستقيم.
ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم،
الخاتم،
الخاتم، وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن
وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار،
وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرج، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لتفتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد
سبل الذي قد وفق،
وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه
مع غفرانه والبر،
والعفو مع غفرانه والبر.
رسخ هذا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، رب يسر وأعن يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم فإنك تعلم ما لا نعلم. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق. الحمد أي الثناء على الله جل وعلا بصفات كماله وصبوغ نعمه وسعة جوده وبديع حكمته. لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال، والله تعالى هو المستحق الحمد، ولهذا سور كريمات استفتحت بحمد الله، وأولها أعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وسورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، وغير ذلك من السور وكذلك الآيات. قال الله سبحانه: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فجدير بالعبد أن يحمد الله تعالى دائما وأبدا، فإنه جل وعلا المستحق الحمد على نعمه الكثيرة وخيراته الوفيرة. ولهذا جاء الحمد بعد الأكل والشرب، كما في صحيح مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده، وإذا شرب الشربة أن يحمده. وجاء كذلك: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة. وكذلك بعد اللباس بعد لبس اللباس: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه من غير حول مني ولا قوة. وهكذا فالله تعالى مستحق الحمد على نعمها العظيمة وآلاء الجسيمة. الحمد لله العلي الأرفقي. الحمد لله، الله هو المألوه الذي يستحق أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة. ولا يشرك به شيء لكمال حمده. ولهذا يقول العلماء: جميع الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، إلى لفظ الجلالة الله. قال الله سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، الآيات. فجميع الأسماء ترجع إلى هذا الاسم الله. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفقي. العلي الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه، بجميع أنواع العلو: علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. والله تعالى هو العلي، وهو مستوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، مستوى على عرشه بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان. وأدلة العلو كما قال الإمام ابن القيم تزيد على 1000 دليل. وجاءت على أساليب مختلفة، فمرة فمن أساليب القرآن والسنة في إثبات العلو التعبير بأن الله تعالى في العلو: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله تعالى: وهو العلي العظيم. كذلك ما جاء في الآيات في قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. كذلك ما جاء في الآيات التعبير بأن الله في السماء: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قوله تعالى: في السماء، في بمعنى على، فسرت بتفسيرين: التفسير الأول في بمعنى على، أي على السماء، كما قال الله جل وعلا: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. أو المراد بالسماء جهة العلو، فكلما علا وارتفع يقال له سماء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. كذلك من أدلة العلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع سبابته إلى السماء، كما في الحديث الوارد في حجة الوداع: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، ثم أشار بسبابته إلى السماء. كذلك من أدلة العلو قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، أشارت إلى السماء، والأدلة كثيرة. والعلو صفة العلو صفة ذاتية للرب جل وعلا، والاستواء صفة فعلية. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق، الأرفق أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله رفق على غاية المصالح والحكمة. وقد أظهر الله سبحانه لعباده من آثار رفقه ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته، فالله تعالى رفيق بعباده، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمتي أمرا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمتي أمرا فرفق بهم فارفق به. وإذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق، والله تعالى رفيق حكيم، حكيم جل وعلا، فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله. قال العلي الأرفق: وجامع الأشياء والمفرق، أي أنه تعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر. كما جمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم، وفرق بينهم في الأشكال والصور والطول والقصر والسواد والبياض والحسن والقبح وغير ذلك، فلو تأملت في خلقه جل وعلا لرأيت يعني البشر هؤلاء عدم التشابه فيما بينهم إلا ما ندر. هذا يدل على صنع الله جل وعلا وعلى كمال قدرته وحكمته. قال: وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. الله تعالى نعمه واسعة وغزيرة وكثيرة. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الله كثيرة، وذي النعم الواسعة الغزيرة. لو تأمل الواحد منا فقط في النعم التي أنعم الله بها عليه: صحة وعافية، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الشم، نعمة اللمس، نعمة اليد، الرجل، النفس، نعم عظيمة. لكن بعض الناس لكثرة النعم لا يبالي ولا يستحضر هذه النعم، والله تعالى أمرنا أن نتذكر النعم، لكن نحن نغفل عن هذه النعم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي أخوانا. والله أوصانا أن نتذكر النعم. انظر إلى من حرم من هذه النعم، نعمة الصحة. لو تذهب إلى المستشفيات وترى المرضى الذين لا يستطيعون الحراك من أماكنهم، في غيبوبة بعضهم له سنوات. أعرف شخصا من الناس في إحدى المناطق أبوه له ما يقارب 6 سنوات في غيبوبة. نعم، فيحمد الله الإنسان على الله تعالى على العافية. فكذلك ينبغي له عند النعم لا ينظر إلى من هو أعلى منه في أمر الدنيا، ينظر إلى من هو أقل منه في النعم، في النعم الدنيوية. وهذا بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم. لماذا؟ بين العلة. فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا نظرت إلى من هو أعلى منك احتقرت النعمة التي أنت فيها. هذا في أمر الدنيا. أما في أمر الآخرة فتنظر إلى من هو أعلى منك. إذا كنت مقصر في الحفظ، حفظ القرآن، حفظ السنة في الدروس، انظر إلى من هو أكثر اجتهادا منك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولهذا يقول بعض السلف: إذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. لكن تجد كثير من الناس اليوم منافسات في الدنيا، هذا بنى عمارة دورين لازم أنا أزود دور ثالث، هذا اشترى سيارة بكذا 100,000 أنا لازم أخذ أفضل منها وأحسن منها، هذا جاب أثاث من بلد كذا أنا، يعني منافسات في الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. فهذه النعم نحن مسؤولون عنها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله المستعان. والحكم الباهرة الكثيرة، يعني أن حكمة الله تعالى تبهر العقول وتتعجب منها غاية العجب. فإن جميع مخلوقاته جل وعلا ومأموراته مشتمل على الحكمة، حكم عظيمة في هذا الكون فيها. فمن نظر في هذا الكون في سمائه وأرضه، شمسه وقمره وغيره وفصوله، رأى فيه من العجائب العظيمة. بل انظر إلى جسمك أنت أيها الإنسان، إلى أعضائك. أذكر أن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله له منظومة اسمها صيحة حق في صماخ الباطل. قال بعضهم الشيخ أحمد حتى المنظومات اسمها يعني قوي، صيحة حق في صماخ الباطل. ذكر فيها في رده على الشيوعية وفي نقده للشيوعية أيام ما كانت الشيوعية في اليمن، فكتب منظومة فيها فوائد علمية. فمن ضمنها يبين خلق الإنسان يعني في هذه المنظومة، أنا لا أحفظها يعني فبين فيها خلق الإنسان وما فيه من عجائب. فمن ضمن ما يقول الشيخ أن بالنسبة لعيني الإنسان لو كانت في ركبتيه لما نظر إلا محل القدمين، لكن من حكمة الله أن جعلها في أعلى الرأس. نعم، كذلك من حكمة الله أن يدي الإنسان ليس فيها شعر لحكمة عظيمة، وكذلك الأجفان، يقول سل الأجفان من قوسها جعلها مثل القوس لحكمة، يعني أشياء عظيمة. بالنسبة للأذنين في هيئتها وشكلها وجعل شعيرات في داخلها لحكم عظيمة نغفل عنها، فهذه حكم باهرة جعلها الله تعالى. وكذلك المخرج جعله في أسفل لحكم، فالحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ففيها حصول الخير والسلام ودفع الشر والآفات. ثم الصلاة مع سلام دائم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالله يثني على عبده في الملأ الأعلى: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم الصلاة مع سلام دائم، دائما الصلاة والسلام، لابد أن تكون الصلاة متبوعة بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما يقتصر على الصلاة فقط، بل الصلاة مع السلام. ثم الصلاة مع سلام دائم أي مستمر على الرسول القرشي الخاتم. الرسول، ما تعريف الرسول؟ ما أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني من؟ لا، الرسول، الرسول إلى قوم مخالفين، أحسن. التعريف الثالث من جاء بشريعة جديدة واستقلالية، وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات فصل في هذا، بخلاف النبي، قالوا النبي من جاء من أمر بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ومن بعث إلى قوم موافقين، ومن جاء مجددا لشريعة من قبله. وبعض أهل العلم انتقد القول بأن من جاء من أمر بشرع ولم يؤمر بتبليغه، قالوا إذا كان الدعاة مأمورون أن يبلغوا دين الله ويبلغوا الدعوة فمن باب أولى الأنبياء. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الخاتم الذي ختم الله به أنبياءه ورسله، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. لهذا يقول تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو خاتم النبيين. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، لكن العقائد المنحرفة كالقاديانية والبهائية وغيرهم يحرفون في نصوص الشرع، قالوا خاتم النبيين معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الخاتم، ليس معناه هو آخر الأنبياء، ولهذا ادعوا النبوة منهم مجموع عدد، وهؤلاء كذبة فجرة. يقول صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي،
ألا إنه لا نبي بعدي. وكذبة أخر كذبة آخرين ماذا قالوا؟ قالوا حديث لا نبي بعدي، هذا نبي اسمه لا، لا نبي بعدي. انظر إلى هذا العجب من هذا الكذب والدجل. فالله تعالى يقول لكم خاتم النبيين، ويقول صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. قال ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم الذي ختم الله به أنبياءه ورسله، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. وآله، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، ويدخل فيهم أهل بيته صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا، الصالحين من أهل بيته. قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه، فالآل يراد به الأتباع كذلك، ويدخل في الأتباع من باب أولى الصالحين من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. آل النبي هم أتباع شرعته. قال وآله وصحبه، صحبه ما تعرف الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات ردة في الأصح سنة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لا كما يقول البعض من رأى، لا، من لقي، قد يكون أعمى، لكن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، يعني لو ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام فإنه يبقى له فضل الصحبة. وآله وصحبه الأبرار من البر والخير والشرف، الحائز مراتب الفخار، فهم لمزيتهم وشرفهم بالعلم النافع والعمل الصالح لهم المفاخر، مفاخر الدنيا والآخرة، الصحابة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والله تعالى زكاهم في كتابه العزيز محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، الآية. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وفي الحديث الآخر إذا ذكر أصحابي فأمسكوا لا تتكلموا فيهم ولا تقدحوا فيهم. وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار، لأنهم قدموا رقابهم في سبيل الله وفتح الله على أيديهم مشارق الأرض ومغاربها. قال الناظم رحمه الله: اعلم هديث أن أفضل المنن، أفضل ما يمن به الله عز وجل على عبده، أفضل منه وأعظم نعمة علم يزيل الشك عنك والدرن، علم يزيل الشك عنك والدرن، العلم النافع الذي يزيل عن القلب شيئين: الشبهات والشهوات. يزيل الشك، هذا يعني من الشبهات، والدرن من الشهوات، لأن المعاصي نجاسة. قال تعالى: إنما المشركون نجس، والطاعة تطهر المعاصي، الطاعة تطهر المعاصي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولهذا إذا توضأ المتوضي تخرج المعاصي من، إذا مسح وجهه يخرج ما رأى بعينيه وكذا، وإذا غسل يديه يخرج ما فعل بيديه. قال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، يزيل الشك عنك، الشكوك والشبهات، هذه مصيبة على العبد. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم، إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. قال: وكذلك الشهوات تؤثر على القلب، إذا فعل العبد معصية نكت في قلبه نكت سوداء، فهي تضعف القلب، تضعف الإيمان، الشهوات. ولهذا في الحديث الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي رواية: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. فعلامة العلم النافع أن يزيل هذين المرضين العظيمين، مرض الشهوة ومرض الشبهة، ويجلب للعبد ضدهما الذي هو اليقين، الذي هو ضد الشكوك، والإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب، المثمر للأعمال الصالحة. ولهذا يقول تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين على ثلاث مراتب، معروفة والله الحمد عند كثير طلبة العلم. علم اليقين كعلمنا الآن أن هناك جنة وأن هناك نار، وعين اليقين إذا ورد الناس الجنة فرأوها بأبصارهم قبل الدخول فيها، وأزلفت الجنة للمتقين، وأزلفت وبرزت الجحيم للغاوين. وحق اليقين إذا دخلوها، فهذا يعتبر حق يقين. فعلى العبد أن يجتهد في طلب العلم. قال: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. العلم يكشف الحق لذي القلوب ويدلك على الحق وإلى الطريق المستقيم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. العلم ما قال فيه حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. العلم يهدك إلى الصواب كما قال الإمام ابن القيم: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. وهو العلم النافع الذي ينفع الإنسان المثمر للعمل الصالح. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: ثمرة العلم العمل. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. العلم هتف بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل، وإلا يكون هذا العلم وبال على الإنسان ويكون حج عليه، كما جاء في الحديث حديث مالك الأشعري صحيح مسلم: والقرآن حجة لك أو عليه. وأول من سعر بهم النار رجل تعلم العلم لكن ليقال له عالم وقد قيل، وقرأ القرآن ليقال له قارئ وقد قيل. فالله الله في العمل بالعلم. قال المصنف رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. احرص على فهمك للقواعد، سواء قواعد فقهية التي سوف يبينها لك المصنف رحمه الله، جامعة المسائل الشوارد، يعني هذه القواعد يندرج تحتها مسائل وشوارد وفوائد، هي القاعدة وتندرج، قد تندرج تحتها قواعد وتحتها مسائل. ونبه الشيخ رحمه الله على مسألة الفهم: فاحرص على فهمك للقواعد. الفهم مطلوب، أن تفهم القاعدة، وبعد ذلك إذا فهمت القاعدة ممكن تطبق عليها، أن إذا مرت عليك مسائل فقهية تطبقها على هذه القاعدة. وهنا إشارة إلى أهمية فهم العلم. فهم العلم، وكان شيخنا رحمه الله يؤكد على هذا كثيرا في يعني في بعض كتبه، رأيته يؤكد هذا كثيرا يعني على مسألة الفهم. يقول: الحفظ طيب لكن الحفظ قد يذهب منك، لكن يقول فهم كونك تفهم المسائل فهذا يعني يثبت أكثر. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. والله تعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه. والفقه في اللغة الفهم. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي نفهم، لترتقي في العلم خير مرتقى وتكتفي سبل الذي قد وفق. لترتقي في العلم خير مرتقى، الذي يريد أن يستفيد في العلم لا بد أن يجتهد، لأن الله تعالى يقول: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وقال تعالى على لسان نبيه: وقل رب زدني علما. فطالب العلم لا يكسل، عليه أن يتزود من العلم، وعليه أن يعلم أن عنده قصور في العلم، فيجتهد في الازدياد في طلب العلم. ويترك همة الكسالى والبطالين. لهذا يقول الشاعر: فكن رجلا رجله في الثرى وهامه همته في الثريا. فكن رجلا رجله في الثرى وهامه همته في الثريا، يعني همة عالية. ولهذا تجد العلماء كما ذكر عنه الحافظ ابن حجر في رسالة بركة الحفاظ عند بئر زمزم، بعضهم عندما يشرب ماء زمزم كما جاء في الحديث ماء زمزم لما شرب له، يدعو الله أن يرزقه علما كعلم الإمام أحمد أو ابن تيمية أو كذا، يعني عندهم همة عندهم رغبة، لكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم. العلم لا يأتي بالأماني ولا يأتي بجهود، لهذا كما يقول مجاهد: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وقال بعض السلف: لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه. ويقول الشيخ حافظ: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت به ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته في المال والأهل والآداب فالتزمي، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي. ولهذا هؤلاء العلماء الكبار الذين برزوا في القديم وفي الحديث، لا يظن الواحد منا أن هذا العلم الذي أعطاهم الله والخير أنه كحال كثير من اليوم ينام إلى الظهر وبعد الظهر على المفطحات وهكذا، يعني وفي العصر لعب وفي الليل على السمر، لا، اجتهاد. كانوا يحرصون على أوقاتهم و لا يضيعون الأوقات كما نحسبهم، الله حسيبهم. والأئمة من قبل، يعني الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام أحمد يرحل إلى اليمن وإلى مكة وإلى الشام، تقطعت يقولون نعله وهو عندما ذهب إلى عبد الرزاق في اليمن، ما أدري كم نعل تقطعت في الطريق. نعم، فرحمهم الله رحمة الأبرار، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. نكتفي ونتأسى سبل أي طريق الذي قد وفق من أهل العلم. الإمام البخاري ما يكتب حديث حتى يصلي ركعتين. نعم، والشيخ ابن باز رحمه الله كان وقته ثمين، لا يضيع وقته. الشيخ ابن عثيمين يقرأ عليه في طريقه إلى المسجد مشيا، يحسب الوقت بالدقيقة. شيخنا الشيخ أحمد عرفناه يدرس بعد الفجر ويرتاح قليلا، ثم من الثامنة يدرس إلى قبيل الظهر وبعد الظهر وحيانا بعد العصر وبعد المغرب، وإحنا في القرية ما كان نقدر أن نحضر هذه الدروس كلها بشيء. نعم، رحمه الله فناس. وإضافة لما يكتبه من كتب ومن فتاوى في اليوم والليلة ومن إجابة على الهاتف، فاغتنم أوقاته. الشيخ زيد رحمه الله مشهور بكثرة القراءة، حتى حدثني بعض أبنائي قال أحيانا أنه ينام الكتاب على صدره من كثرة قراءته، وإذا جلسنا عنده ما عنده وقت نادرا للقيل والقال والكلام، إما يقرأ عليه أو يراجع مكتوب أو مسائل علمية. نعم، وأذكر مرة كنا عنده في انتظار لأحد الزوار قبل وفاته بأيام أو أيام قليلة، فتأخر الزائر والشيخ تعب يريد أن يرتاح، فقلنا له يا شيخ اذهب ارتاح إذا جاء الضيف. فقام الشيخ وفي طرف المجلس في كتاب، أخذ الكتاب ورجع إلينا قال اقرأوا في هذا الكتاب إلى أن يأتي الضيف، يعني لا تضيع وقتكم رحمه الله. فكانوا يحرصون على أوقاتهم. قال الناظم وتقتفي سبل الذي قد وفق، وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. هذه قواعد نظمتها، جعلها نظم، والنظم سهل، سهل حفظه على طلبة العلم. قد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، يعني ليست من عنده أوردها هو، هذه القواعد أتى بها من كتب أهل العلم، استنبطها وفهمها ودرسها. والشيخ السعدي عالم كبير الحقيقة، من كبار علماء العصر، هذه العصور متأخرة، عالم متبحر في علوم الشريعة، وهو تضلع من علوم من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، هضمها حتى أن له كتاب اسمه ألف قاعدة وأصل من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ألف قاعدة. يأتي بالكتاب مثلا في الفتاوى واستفاد منه كذا وكذا وكذا قاعدة كذا، ويمشي على الكتب، سبحان الله. فهو إذا تأملت في كتبه فيها اختصار وسهولة وبيان ووضوح، وجعل الله تعالى لها قبول. نعم، له كتاب اسمه المواهب الربانية من الآيات القرآنية، مجلد صغير لكن مثل هذا وأصغر. يقول كنت أقرأ في رمضان القرآن فتمر علي فوائد في آيات، يعني يستنبطها هو، ليست في كتب تفسير، حتى قال المحقق تجد في هذا الكتاب من الفوائد ما لا تجدها في غيره، استنباطات هو استنبطها رحمه الله. وكتابه تفسير السعدي جعل الله له قبول رحمه الله. قال وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر. يدعو لأهل العلم الذين كتبوا هذا العلم وهذه القواعد، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يدعو لأهل العلم، لأنهم نقلوا لنا هذا الدين ونقلوا لنا هذا العلم، ونفع الله تعالى بهم نفعا عظيما، وحفظ الله تعالى بهم السنة. فانظر إلى ما سطره علماء الإسلام سواء في كتب السنة، صحيح البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، النسائي، الإمام أحمد، ابن حبان، ابن خزيمة، وغيرهم من علماء الإسلام. وكذلك كتب شروحات الحديث، فتح الباري، النووي وغيرها، وفي كتب الفقه، وفي كتب كل الفنون، خدموا السنة وخدموا العلم والعفو مع غفرانه والبر. يدعو لهم بأن يجزيهم الله خيرا وأجرا عظيما، وأن يعفو عنهم وأن يتجاوز عنهم. والله تعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأخذنا 10 أبيات فيها بركة إن شاء الله.